إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة الافتراش، قال: ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله، وذكر التشهد الذي اختار صيغته تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاختار هذه الصيغة وقال: هذا التشهد الأول. وسمي الذكر في هذا الموضع تشهدا لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين في هذا الذكر، فهما أهم ما فيه. قال الشيخ رحمه الله: هذا التشهد الأول. وهذا المشار إليه ما ذكر من قوله فيما سلف التحيات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسول صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في التشهد صيغ ثابتة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أنواعا من صيغ التشهد، فمنها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم عاد إلى السياق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو بين ظهرانينا: فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصيغة التي رواها ابن مسعود هي أصح صيغة من صيغ التشهد، فهي صيغة متفق على صحتها، وأخرجها أيضا ابن أبي شيبة والسراج وأبو يعلى في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله، والصلوات الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، فهو سبحانه مستحقها لا تليق بأحد سواه. والطيبات ما طاب من الكلام والأفعال وحسن، ولا يثنى على الله تبارك وتعالى ذلك الثناء إلا بما يليق به سبحانه وتعالى من الصفات والأعمال الطيبة، لأنه لا يقبل إلا الطيب. السلام عليك أيها النبي، معناه التعويذ بالله والتحصين به، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فتقديره الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك، يعني بالحفظ والمعونة واللطف. هذا التشهد وهو تشهد ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، هو أصح صيغة، وفيه ما مر الكلام عنه، وهو ما اجتهد فيه ابن مسعود كما قال الشيخ الشارح، وإن كان الشيخ الألباني يرى غير ذلك، وهو قوله رضي الله عنه، أعني ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وهو بين ظهرانينا، يعني عندما يتوجه بالخطاب إلى النبي السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وقول ابن مسعود رضي الله عنه قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فلما مات صلى الله عليه وسلم عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي. قال الشيخ: ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي، كما رواه السراج في مسنده بسندين صحيحين عنها رضي الله عنها. وقال الحافظ رحمه الله: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى نقله أيضا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني والزرقاني واللكنوي وغيرهم، فارتضوه ولم يعقبوه بكلام فيه اعتراض ولا شيء. فهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ذهب إليه قبل من ارتضاه، وهو أننا نقول كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في التشهد السلام على النبي، وهذا بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الذي قاله ابن مسعود هو اجتهاد منه، وقد خالفه من هو أعلم منه وأثبت، وهو عمر رضي الله عنه كما سيأتي، وكان يعلمهم التشهد على المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر من أصحابه، وفيه السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسألة كما ترى يتنازع فيها أهل العلم، والحق أن المصير إلى ما قال عمر رضوان الله عليه كما سيأتي في تشهده. هذه هي الصيغة الأولى من صيغ التشهد، وهي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال النووي رحمه الله تقديره يعني التحيات المباركات الصلوات الطيبات من غير واو، قال تقديره التحيات والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت الواو اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة. ومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقة لغيره. ولا يقال إن الحذف للواو وهو جائز معروف في اللغة وقع اختصارا من الراوي، حاشا، وإنما هو ينقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث نفسه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فلا يمكن أن يسقط الراوي حرفا وهو يتعلم التشهد على هذا النحو المنضبط كما يتعلم السورة من القرآن. فتشهد ابن عباس رضي الله عنهما التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة من تشهد ابن عباس أخرجها مسلم وأبو عوانة والشافعي والنسائي. الصيغة الثالثة من صيغ التشهد تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، بالزيادة الواو، وفي رواية من غير ذكرها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه. هذا حديث صحيح، وهذا تشهد ابن عمر رضي الله عنهما. هذه الزيادة التي ذكرها رضي الله عنه: زدت فيها وبركاته مرة، والزيادة الثانية: وزدت فيها وحده لا شريك له. من أين أتى بها؟ هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه حاشا وكلا، وإنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم، فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما سمعه من الصحابة دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزاده وهو ثابت، وثابت في التشهد من رواية غيره كما مر. فإذا لا يقال زدت فيها أن لأحد أن يزيد في صيغ الأذكار والتعبد ما يحلو له حتى ولو كان صحابيا، لا. وإلا ما نص قال زدت فيها وبركاته، لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعها من بعض الأصحاب رضوان الله عليه فزادها، وهذا لا شيء فيه. وكذلك قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصيغة الرابعة من صيغ التشهد هي تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه رواية مسلم، والحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن ماجة، وفيه زيادتان من غير رواية مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه زيادة على رواية مسلم، والثانية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال سبع كلمات هن تحية الصلاة، وهذا ليس من ضمن التشهد، ولكن هذا تعقيب عليه: سبع كلمات هن تحية الصلاة. فهذا التشهد أيضا ثابت صحيح، أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأبو داود وابن ماجة من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التشهد الخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الصيغة تشهد ابن مسعود كما مر. هذا الحديث وهو تشهد عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي بسند صحيح. قد يقول قائل هذا موقوف، يعني الرواية كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا وذكر، فيقول قائل هذا موقوف يعني هذا من كلام عمر، فيقول نعم، ولكن هذا في التعبد في العبادة، والعبادة لا مدخل لأحد فيها وهي توقيفية، ولا يمكن للصحابي أن يأتي في العبادة المنصوص عليها بشيء من عند نفسه، فإذا هذا موقوف له حكم الرفع، فكأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأن من المعلوم أن هذا لا يقال من قبل الرأي، ولو كان رأيا لم يكن هذا القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر الذي يأتي به من شاء، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله وهو من كبار علماء المالكية. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ هو حديث صحيح، وكذلك البيهقي. فإذا هذا تشهد ثابت أيضا عن عمر رضي الله عنه، وفيه أن عمر رضي الله عنه وهو لا شك أعلم من ابن مسعود، وكان يأتي بذلك على المنبر بمحضر الأصحاب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد منهم على شيء من ذلك الذي قاله، فيقول السلام عليك أيها النبي، وليس فيه كما ترى الإتيان بضمير الغيبة السلام على النبي، وإنما أتى بضمير الخطاب السلام عليك أيها النبي، فكان إجماعا من الأصحاب رضوان الله عليهم، وأتى من عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وبمحضر من أصحابه رضي الله عنهم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله فيما ذهب إليه من أن ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفزعون إلى ضمير الغيبة ولا يأتون بضمير الخطاب الذي كانوا يأتون به في التشهد في أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا اجتهاد منه، وقد عارضه وخالفه فيه كما ترى من هو أعلم منه وبمحضر من الأصحاب، ولم يعترض عليه أحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره، وهذا إيراد قوي جدا. على كل حال تشهد عائشة رضي الله عنها أيضا ثابت صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والسياق له. قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر تشهد ابن مسعود. فهنا كما ترى وافقت ابن مسعود في الإتيان بضمير الغيبة السلام على النبي، ولم تقل السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما تمسك به يا شيخ ناصر، يعني بهذا مع حديث ابن مسعود، وقال إن الواجب أننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقول السلام عليك أيها النبي، وإنما نقول السلام على النبي. هذه مسألة خلافية والأدلة تتدافع كما ترى، ولا ينبغي أبدا أن يتخالف أهل السنة أهل الحق بسبب النزاع فيما اختلف فيه العلماء ووسعهم أن يختلفوا فيه، وإنما الواجب أن تبقى القلوب على صفائها وأن يتعاضد أهل السنة لنشر الحق ومنهاج النبوة، وأن لا يتخالفوا وأن لا يتصارعوا وألا يتهاجروا من أجل الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي تنازعت فيها طوائف من أهل العلم قبلهم، حتى لا يتورطوا في معصية الله تبارك وتعالى بالتهاجر بينهم وإفساد ذات البين وبتشتيت جموع طلاب العلم حتى يتناحروا، ولا يجمل بهم أن يفعلوا ذلك، فإنما هو قرة أعين المبتدعة، والله المستعان. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: ليس في كل الصيغ التي مر ذكرها زيادة ومغفرته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ليس فيها ومغفرته، فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف. فروى الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال: زاد ربيع بن قيثم في التشهد وبركاته ومغفرته. فقال علقمة: نقف حيث علمنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا نزيد ومغفرته. علقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان يعلم رجلا التشهد، فلما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله قال الرجل: وحده لا شريك له. قال عبد الله: هو كذلك، ولكن ننتهي إلى ما علمنا، إلى ما علمنا، لأن الطريق الذي عنده هو ليس فيه ذلك، وهو كذلك وحده لا شريك له، فهو يتوقف عند حدود ما علم. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، بسند صحيح إن كان المسيب الكاهلي سمع من ابن مسعود. فإذا لا نزيد على الوارد في ألفاظ التشهد، وإنما نتوقف عند حدود ما ورد. فهذه عبادة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتوقف عند حدود ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ التي مرت صيغ صحيحة وبعضها أصح من بعض، ما وجه الإتيان بها جميعا؟ هل نأتي بها مجموعة، يعني هذه الوجوه التي وردت وهي صحيحة ووردت على أكثر من وجه، ما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن نجمعهما في آن واحد فجمعهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح وكما في التشهد، فإذا لا نجمع بين ذكرين، وإنما نأتي بصيغة واحدة ولا نجمع صيغتين كما في دعاء الاستفتاح. فالتشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود، وكفه في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس في مسلم، وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة، فهكذا علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نجمع في التشهد أكثر من صيغة واحدة، بل هي صيغة واحدة، وكذلك في دعاء الاستفتاح كما مر ذكر ذلك، نأتي بصيغة واحدة، والإتيان بأكثر من صيغة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت قرائن الأحوال على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بذلك كما علمه أصحابه رضوان الله عليهم، أتى بذلك الذكر بتلك الصيغة لابن مسعود، ولم يزد ولم يعلمه غيرها ولم يأمره بسواه، وكذلك مع عبد الله بن عباس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا تعليمه لأصحابه على هذا الأمر. وأيضا الاختلاف بين تشهد ابن مسعود وهو في الصحيحين وتشهد ابن عباس وهو عند مسلم
فهما صحيحان، الاختلاف بينهما اختلاف يسير جدا في الألفاظ، فهذا يدل على أن هذا الذي وقع من الاختلاف كان مقصودا، وهذا مما جاءت به السنة. من العلماء من رجح ومنهم من جمع. أما من رجح فقال ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أرجح، والجمع هنا ليس جمعا في محل واحد، ولكن أن تجمع بين الصيغ، بمعنى أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة ولا تغفل باقي الصيغ. ومنهم من رجح قال لا، نحن لو نظرنا في هذه الصيغ من أجل أن نضعها مرتبة سنقول إن تشهد ابن مسعود هو أعلى هذه الصيغ ثبوتا لأنه في الصحيحين، فنحن نلتزم به وندع ما سواه، فرجح هذا على سائر الصيغ. ومن العلماء من جمع، فلا تظنن أنه يقصد هنا أنه يجمع ذكرين في محل واحد، يعني في أثناء القعدة يأتي بتشهدين بصيغتين، لا، يأتي بصيغة واحدة ولكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة، هذا هو الجمع الذي يقصده. وأما أن يجمع في المحل الواحد كما يجمع أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فهذا كما مر ذكره لا يجوز. فمن رجح قال ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أرجح، فاختار تشهد ابن مسعود. وأما من جمع فقال كلاهما صحيح، ولكن أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، فهذه الطريق أحسن وأفضل من الطريق الأول، أعني الجمع بين ما يمكن جمعه، فيقال مرة هذا ومرة هذا، وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فهذا المراد بالجمع في كلام الشيخ رحمه الله وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك ابن رجب في قواعده الجمع. وفي سلوك هذه الطريقة فوائد: تحقيق اتباع السنة، لأنك تعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا، ولو رجحت واحدا من تلك الأحاديث لتركت العمل بوجوه كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في سلوك هذه الطريقة إحياء للسنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها فماتت، وهذا مشاهد. فلو سألت كثيرا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس إنه لا يدري، فإذا قلت كيف تشهد أبي موسى، كيف تشهد عمر، كيف تشهد عائشة، لا يدري ما طحاها. فلو سألت كثيرا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس فإنه لا يدري لأنه لم يعمل به، فكونك تعمل به يكون إحياء للسنة، فيكون هذا حاضرا في ذهنك في أثناء التشهد، وتأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه مرة وبهذه مرة وهكذا، فيظل ذلك حيا في قلبك وفي يقينك وفي ذاكرتك، وهذا يكون أدعى لحضور قلبك، بعكس ما إذا ما التزمت صيغة واحدة فإنك متى ما ثنيت رجليك كررتها كرا لا تدري أولها من آخرها، حتى إنك تنتهي منها ربما تجد نفسك في النهاية قد قرأت الفاتحة، ويحدث هذا، تقرأ الفاتحة لأنك اعتدت أن تقرأ، وليس كذلك في الصلاة، الصلاة حضور. فالإنسان إذا رأى عند الذكر أنه يختار هذا أو هذا ويقول سنأتي اليوم بصيغة عائشة رضي الله عنه أو بصيغة أبي موسى أو بصيغة ابن مسعود، فإنه حينئذ يحضر قلبه. إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور كأنه عادة، هذا معروف. ثم يقول، يعني في التشهد الأخير، لأن المؤلف لما فصل وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول، لأنه ذكر ما يقال من التشهد الذي مر من الصيغة في التشهد الأول. ثم يقول، يقول المصنف لما فصل المؤلف وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول، وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو ظاهر السنة، يقول الشيخ الشارح هذا. يقول إن هذا هو ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود يعني في تشهده وهو في الصحيحين، ولم يعلم ابن عباس يعني في تشهده الذي عند مسلم في صحيحه إلا هذا التشهد فقط. وقال ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكر التشهد. أخرجه هكذا بلفظ قبل أن يفرض علينا التشهد كما ذكر المصنف، أخرجه النسائي والبيهقي. فالذي ذكره الشارح رحمه الله في قوله وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه عند النسائي والبيهقي، وما ذكرته هذا عند الشيخين وهو لفظ مسلم رحمه الله. قال الشيخ الشارح: وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلو كان سنة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم: يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال قولهم هذا، وهذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع، يعني كأن الشيخ يقول لو قال قائل: فما تقولون في حديث الصحيحين من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه: يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذا قال قائل إن هذا يدخل في التشهد الأول، فقال الشيخ: لا، هذا سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع، وفرق بين أن يعين الموضع وأن تبين الكيفية. قال: ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكر كلاما نأتي به من كلامه ومن كلام ابن القيم رحمه الله بلفظه. أخرج الشيخان: قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. هذا حديث ابن مسعود ليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تمسك به الشيخ رحمه الله. وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تمسك به أيضا الشيخ الشارح رحمه الله. قال: ومشى عليه المؤلف وهو ظاهر السنة. وسنرى هل هو ظاهر السنة أو لا، يعني هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخفيف هذا التشهد، يعني التشهد الأول. ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرطف، يعني الحجارة المحماة بالشمس أو بالنار، من شدة تعجيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت ينظر هل سمع سعد من أبي عبيدة. وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ومعلوم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي فهو منقطع. والحديث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم. والرطف الحجارة المحماة في الشمس أو في النار. ولكن لم يسمع أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبي. وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة وكان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرطف، هذا إسناده صحيح، ولكن من رواية ابن مسعود لا يصح. قال الشيخ رحمه الله، وقد ذكر ما قال ابن القيم الإمام رحمه الله، وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم وإن كان في سنده نظر لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخرجه أحمد وابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو حسن. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله موثقون، ولفظه ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وبوب عليه ابن خزيمة بقوله باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. قال الشيخ وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن لقلنا الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلى ولم ينهى عن هذا الشيء فلا شيء، يعني لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنه لا ينهى عن ذلك لأنه زيادة خير، وفي احتمال وإن كان ضعيفا أنه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. هذا رأيه رحمه الله، وهو كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقد قال وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرطف وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه أي على نفسه وعلى آله في هذا التشهد. هذه دعوة كما ترى، هل تثبت أو لا تثبت من كلام ابن القيم رحمه الله؟ قال ولم ينقل عنه قط في حديث أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ونقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. فقال الذي قال إنه يصلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإنه إنما لجأ إلى عمومات وإطلاقات وليس معه حديث، وهذا عجيب، لأن الذي ثبت كما عند أبي عوانة في صحيحه وهو ثابت، وكذلك عند النسائي في سننه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، فالقول بأن هذا لم يرد به دليل أمر كبير، بل ورد به نص كما ترى وهو ثابت وصحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فإننا نريد ذلك. علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فلما علموه طلبوا أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك وقد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث، فلم يخص تشهدا دون تشهد. هذا ما أراد ابن القيم رحمه الله من قوله العمومات والإطلاقات، فيقول هنا هذا دليل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، ومذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع، واستظهره في الروضة، وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات، فنقله وأقره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. وهذه كما مر من الأمور التي يقوي بعضها بعضا، وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به، كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على اللهم صل على محمد، لأن بعضهم قال لأن هذا من مواطن التخفيف في الصلاة فلا نزيد، وقد أوجبوا ذلك، قد أوجبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، قالوا ولو أن يقول اللهم صل على محمد بعد التشهد ثم يقول، فهذا لا أصل له في السنة ولا برهان عليه، بل من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فإذا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى عليه عندنا نص، وليس كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إنه لم يرد قط في حديث أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه وعلى آله في التشهد الأول، بل عندنا هذا النص، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، أخرجه أبو عوانة في صحيحه والنسائي في سنن. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ورد فيها هذا النص. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كما مر، سن لهم ذلك لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد الحديثة، فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح بذلك النووي في المجموع واستظهره في الروضة، واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح، ونقل ذلك ابن رجل في ذيل الطبقات وأقره. وجاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. فإذا جاء نص يقول بموطن في ضمن هذا العموم فلا يكون تخصيصا، كما قرر ذلك الشيخ رحمه الله نفسه وهو يستظهر تحريك الأصبع مع قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسباحة، وأن يفعل ذلك بين السجدتين يدعو بها، قد استظهر ذلك، وقال عندنا العام، ويأتي خاص لا ينافيه، كما ضرب على ذلك المثل في قوله كما إذا قلت لك أكرم الطلبة، فهذا عام يشمل الطلبة كلهم، ثم قلت لك أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا لا يعد تخصيصا، وإنما يدل على مزيد اهتمام وعناية. فإذا ورد ذلك عاما دخل فيه أيضا التشهد الأول، فإذا ذكر التشهد الأخير في بعض الروايات فلا يكون تخصيصا، لأنه لا يتنافى مع العموم الذي هو في النصوص، وهي نفس القاعدة التي قال بها الشيخ رحمه الله تعالى، واستظهر أن من السنة أن المرء إذا جلس يصلي فإنه يحرك الأصبع بين السجدتين كما يحرك الأصبع في التشهد سواء بسواء. فهذا من هذا، ليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به، والقول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على اللهم صل على محمد لا أصل له في السنة ولا برهان كما مر، فليكن هذا منك دائما على ذكر. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تمام المنة، وهو يرد على الشيخ سيد سابق رحمه الله في إراده على ابن القيم، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. فقال الشيخ رحمه الله: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول، فهي على عمومها. وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور، وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكر الشيخ المصنف سيد سابق نفسه. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين وبين ما لها وما عليها في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وإذا ما رجعته ظهر لك الصواب. قال: ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، وهو قول عائشة، وهو سوى النص الذي مر عند أبي عوانة والنسائي. قال: عندنا أيضا دليل آخر، وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح جدا، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، وهو عند مسلم لكنه لم يسق لفظه الذي أثبته الشيخ. وفيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الأخير. قال: وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. عض عليها بالنواجذ. ولا يقال إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. قال ابن حزم في المحلى تحت مسألة ذكرها، قال: ويستحب إذا أكمل التشهد في كلتي الجلستين أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وقد صححه الشيخ رحمه الله. قال: فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين، والدعاء إنما يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة بعد أن ذكر الحديث الذي مر: وفي الحديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول. قال: ولم أرى من قال به من الآئمة سوى ابن حزم، والصواب معه، وإن كان قد استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة. أما هذا الحديث، يعني الذي مر عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهو في نفسه نص واضح مفسر
لا يقبل التقييد. فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة، اللهم آمين آمين آمين. فيقول أيضا، يأتي بالدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الإتيان بالتشهد في التشهد الأول، قال: ثم وجدت في صحيح سنن النسائي، يعني فيما أثبته فيه، حديثا في غاية التصريح والتبيين عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وذكر الحديث. فإذا هذا كما ترى ليس كما قال الشيخ الشارح، ولا كما نص عليه الشيخ المصنف، بل يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول، كما يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ولو أنه دعا أيضا في التشهد الأول فإن ذلك كذلك. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة، فقد ثبت ذلك في نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، قوله يعني المصنفة: اللهم صل على محمد. اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع. وهذا مما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في الجلاء، فإنه تكلم في هذا الموطن كلاما بديعا. فلماذا أتوا بالميم مشددة ها هنا؟ اللهم. وقول الشيخ أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء، لم يقل بذلك الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما قال: هذه الميم المشددة هي عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، فإذا قلت اللهم فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير، ودعوت ربك بجميع أسمائه الحسنى. فقال: فأتوا بهذه الميم المشددة لذلك. لماذا أتوا بالميم ولم يأتوا بالجيم ولا الحاء ولا الخاء؟ قال: لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها. يعني إذا أردت أن تنطقها فأنت تسكنها لتعرف مخرجها، وتأتي بالهمزة المفتوحة قبلها أم، فتضم عند الإتيان بها الشفتين. اللهم عند التشديد والإتيان بالغنة، اللهم. فكان الداعي لذلك بجمع الشفتين ليدل على جمع القلب على الدعاء بالتوجه إلى الله عز وجل عندما يقول اللهم. وما قاله الشيخ رحمه الله إنه لا يجتمع معها ياء النداء، هذا في غير ضرورة الشعر، وفي بعض كلام العرب كما في قول بعضهم وهو يقول: إني إذا ما خطب ألما أقول يلاهم يلاهم. فجمع بين الميم المشددة وياء النداء، ولكن قال بعضهم هذا في ضرورة الشعر. المهم، اللهم صل على محمد، ومعرفة المعاني مهمة جدا. أنت تقول اللهم اغفر لي، فإذا قيل لك ما معنى اللهم، لو أنك وضعت هذا المعنى الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لكنت أرجى في القبول. يعني كأنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، وتدعو ربك تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وتأتي بهذه الميم المشددة عوضا عن ذلك. اللهم لفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب، الله ذو الألوهية الذي يألهه كل من تعبد له سبحانه، فهي بمعنى مألوه وليست بمعنى آله، ليست بمعنى آله يعني هو الذي تألهنا تعبدنا، ولكن هي بمعنى مألوه يعني هو مقصود متعبد له، تصرف العبادة كلها لوجهه الكريم، وهذا مهم كما مر بيانه في كثير من المواضع. اللهم صل على محمد. الصلاة من الله قيل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فإذا قيل صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة عليه، وإذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لجاز أن يقال اللهم صل على فلان من غير ما خلاف ولا نزاع بين أهل العلم. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، وإلا عطف الشيء على نفسه، ويكون المعنى وحاشا أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، ولكن لما عطف دل أنه لا يعطف الشيء على نفسه، ولكن وقعت المغايرة. واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع يدل على أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله، وهذا عند البخاري في صحيحه، قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي من الله جل وعلا. قال أبو العالية رحمه الله صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، رواه البخاري عن أبي العالية، ووصله القاضي إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. فهذا ثابت عن أبي العالية رحمه الله. فاللهم صل عليه أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. فإذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست الثناء، والجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، ولا شك أن الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات، لأن الثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال، فالذكرى الحسنة صلة عظيمة، الذكرى الحسنة صلة عظيمة، والثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال. على هذا فالقول الراجح أن الصلاة تعني الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فلاحظ هذا، وليكن منك على بال عندما تصلي على النبي تقول اللهم صل على محمد، ماذا تريد بالصلاة على محمد؟ يعني اللهم أثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد، لماذا لم يقل على النبي محمد أو على الرسول محمد أو على نبيك محمد، وأتى باسمه العلم فقط اللهم صل على محمد، مع أن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهل يجوز أن نقول اللهم صل على محمد والله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ وقال نعم. وأين هذا من هذا؟ هذا من باب الخبر، الخبر أوسع، أوسع من النداء، أوسع من أن تدعوه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، تقول يا محمد اخرج إلينا نكلمك، كما كان يفعل الجفاة من الأعراب، وإنما تقولون يا رسول الله يا نبي الله كما ناداه الله تبارك وتعالى. فإن الله رب العالمين لم يناده قط في القرآن باسمه المجرد، ذكره خبرا كما تقول أن اللهم صل على محمد، فهذا كما ترى خبر، وباب الخبر أوسع من باب النداء. والله رب العالمين نادى جميع الأنبياء والمرسلين في القرآن بأسمائهم، يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يناده قط في القرآن بيا محمد أو يا أحمد، ذكر محمدا وذكر أحمد في القرآن خبرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال محمد رسول الله، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا إخبار عنه لا نداء له. وأما عند النداء يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهو ما لاحظه الشاعر فنظمه فقال ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز أن يكون بلفظ محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد. وآل محمد هم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص سواء بنسب أو حمية أو معاهدة أو موالاة أو اتباع، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا يعني آلة من أقاربه وأرحامه، وإنما يعني أتباعه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله أتباعه على دينه. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، القائل بذلك خص القرابة بالمؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح الأول. فأنت إن كنت مؤمنا متبعا فأنت من آل محمد، وتدخل في هذه الدعوة التي يدعو بها المؤمنون في صلواتهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآله أتباعه على دينه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالآل هم الأتباع، هذا هو الصحيح. لكن لو قرن الآل بغيره فقيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وأما عند الإطلاق فندخل إن كنا من المؤمنين المتبعين لسنته ونهجه، ندخل في آله الذين يصلي عليهم المؤمنون في صلواتهم وفي صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي خارجها. فاللهم اجعلنا من آله ومن أتباعه يا رب العالمين، وعلى آل محمد، وعلى الآل هنا وهم الأتباع على الدين، هذا إذا ذكرت الآل وحدها، أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى الأتباع على الدين منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما إذا ما قرنت بالأتباع فقيل على آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي من بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم. أكثر العلماء يقولون إن الكاف هنا كما للتشبيه وليست للتعليل. قال الشيخ الشارح وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه، لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به، يعني عندما تقول فلان كالليث في شجاعته، فمن المعلوم أن الأسد يكون أشد شجاعة من فلان، وإلا ما شبهت فلانا به. فالقاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم، يعني عندما تقول كما صليت على آل إبراهيم، فإذا الصلاة على آل إبراهيم لو كانت الكاف للتشبيه مشبه به، وأنت تريد من ربك تبارك وتعالى داعية أن يصلي على محمد وآله كما صلى على آل إبراهيم، ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها وهي أن المشبه أدنى وأقل من المشبه به. قال وأجابوا عن ذلك بأجوبة منه. ذكر الشوكاني في النيل 12 جواب، وذكر الإمام ابن القيم في الجلاء أجوبة حسنة جدا رحمة الله عليه. قال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من آله، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. قوله ذكر مرة بالخصوص ومرة بالعموم هذا على أصل من يقول إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا، ويكون الخاص قد ذكر مرتين، مرة بخصوصه ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذلك الخاص بعد العام، فيكون قد طلب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرتين. الحق أن الأمر ليس كما قال الشيء، يقول هذا الجواب فيه شيء وليس بواضح، بل هو واضح جدا وليس فيه شيء. كيف؟ تأمل الآن، أنت تطلب من الله تبارك وتعالى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة التي صلاها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآله، فعندنا الآن ميزان، في إحدى كفتيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وليس فيهم نبي، وليس فيهم نبي، ليس من آل محمد النبي، لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم، والكفة الثانية المقابلة التي تريد أن تكون هذه كهذه، ويصلي الله تبارك وتعالى على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله، الأخرى فيها إبراهيم وجميع الأنبياء إنما هم بعد إبراهيم من آل إبراهيم، جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد هم من آل إبراهيم ومنهم محمد، فإذا الكفة الأخرى فيها إبراهيم والأنبياء من آل إبراهيم والصالحون من آل إبراهيم، وفي هذه الكفة التي صلى الله تبارك وتعالى فيها على آل إبراهيم وفيها الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من آل إبراهيم والصالحون من آل إبراهيم، هؤلاء جميعا في كفة تريد أن يصلي الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وليس فيهم نبي، أن يصلي على النبي وآله كمثل هذه الصلاة على إبراهيم وعلى آله، وفيهم من الأنبياء الكثير والكثير، فإن بني إسرائيل قتلوا من الأنبياء ما لا يعلم عدده إلا الله، وكذلك من آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فتجعل هذه الصلاة التي على إبراهيم وآل إبراهيم وفيهم من الأنبياء ما لا يعلم عددهم إلا الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة مجموعة يجعل مثلها لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله وليس فيهم نبي، فمن الذي يخرج بالنصيب الأوفى؟ محمد النبي. فالأمر ليس فيه إشكال ولا غموض ولا شيء. على كل حال إذا قلت بالتشبيه فهذا وجه، فإن قلت بالتعليل كما قال الشيخ يقول الكاف كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما الكاف للتشبيه قول، وقد ضعفه الشيخ أو رأى فيه شيئا وقال لا بل الكاف ها هنا للتعليل. يقول من أين؟ قال ابن مالك في الخلاصة في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فتأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، فهذا للتشبيه، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، هذه ليست للتشبيه وإنما هذه للتعليل، يعني اذكروه لهدايته إياكم. وقد تأتي الكاف زائدة، فقال الشيخ هي هنا للتعليل، يعني قصد بها التعليل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، فالكاف هنا للتعليل لما سبق. وكذلك واذكروه كما هداكم وقد مر، يعني لهدايته إياكم، اذكروه والعلة أنه هداكم لهدايته إياكم. وإن كان يجوز فيها التشبيه أيضا، يعني واذكروه الذكر الذي هداكم إليه، فهذا القول يعني أن الكاف في قوله كما صليت على آل إبراهيم هي للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الله، وهو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال في اختيار الشيخ رحمه الله. يعني يقول عندما تقول اللهم صل على محمد، صل على محمد يا رب، يعني أثني عليه الثناء الحسن في الملأ الأعلى في الملائكة المقربين وعندهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل إذا وردت من غير تقييد وردت مطلقة كهاهنا ولم تقل على آله وأهل بيته أو على آله وأتباعه، فإنها حينئذ تكون مقيدة، ويكون الآل هم المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تأتي مطلقة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصواب أنهم الأتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان، فكل متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل متسنن بسنته هو من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون لا يعني بالآل هنا القرابة الذين هم من أقارب فرعون، وإنما يعني أتباعه الذين تبعوه على باطله، فكذلك أتباع الرجل هم آله، وآل الرجل كل من ينتمي إليه سواء بنسب فيكون من آله، أو بحمية أو بمعاهدة أو موالاة أو اتباع، كما في الآية التي مرت من سورة غافر. فهذا الذي اختاره الشيخ حسن، والذي قبله في الحق أحسن منه. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولم يذكر إبراهيم. وسيأتي أيضا كلام لابن القيم رحمه الله تبع فيه شيخه شيخ الإسلام أنه لم يرد إبراهيم وآل إبراهيم مجموعا في حديث قط، وهذا عجيب لأنه ورد. وبارك على محمد، نعرف هذا ونعرف المعنى عندما نأتي بالذكر في الصلاة، يعني عندما تقول سبحان ربي العظيم فيقال لك ما معنى سبحان، تقول سبحان الله، ما معنى سبحان؟ أنت تذكر الله عز وجل، تتعبد لله رب العالمين، فينبغي عليك أن تكون عالما بمدلولات الألفاظ التي تأتي بها والتي شرعها لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت عابثا، يعني أنت تقوم وتقعد وتركع وتسجد ولا تدري ما تفعل، هذا خطأ كبير، ولذلك لا تؤتيك العبادة ثمرتها المرجوة إلا مع الفهم والعقل. وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عندما تقول اللهم بارك هذا فعل أمر، هل هو على أصله؟ لأن الأصل في الأمر أن يتوجه من الأعلى إلى الأدنى، افعل كذا، يكون من الأعلى للأدنى، من الأب لابنه ومن المعلم لتلميذه وغير ذلك، فهل هو على أصله؟ لا، الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فإنه يكون أمرا على حقيقته، وإذا كان من المساوي للمساوي ومن الأخ لأخيه كان التماسا، وإذا كان من الأدنى للأعلى، إذا كان من العبد لسيده كان دعاء كما هاهنا. فأنت تقول اللهم بارك، أنت تدعو لا تأمر ربك تبارك وتعالى، فإن الله لا يؤمر سبحانه بل يأمر. وبارك فعل، ولكن كما ترى هو إنشاء، إنشاء في الصيغة، ولكنه خبر في المعنى. فهذه صيغة إنشائية، صيغة أمر، ولكن هذا الأمر الغرض البلاغي منه الدعاء. يعني الذي يراد بالأمر هنا اللهم افعل كذا، أنت لا تأمر ربك بل أنت تدعوه سبحانه وتعالى، فتتوجه كما يتوجه المخلوق إلى خالقه. وما ورد بصيغة الأمر موجها من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، لأن المخلوق لا يأمر الخالق. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ما معنى بارك على محمد؟ يعني أنزل عليه البركة. ولذلك جاءت متعدية بارك على محمد، كما تقول أنزل البركة عليه، فجاءت متعدية بعلى ولم تأتي باللام، لم يقل اللهم بارك لمحمد كما تقول أنت لأخيك اللهم بارك له، اللهم بارك له، وإنما قال اللهم بارك على محمد، يعني أنزل عليه البركة. البركة مأخوذة من البركة، ومنه برك البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لموضع البروك. وقال صاحب الصحاح وكل شيء ثبت وأقام فقد برك، والبرك الإبل الكثيرة. البركة أيضا النماء والكثرة والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، يقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، كلها صيغ، وهي على وجه الكثرة والقرار والاستقرار والثبوت. فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركة في العمل والبركة في الأثر. البركة في العمل بأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، فيفعل العمل هذا وهذا، هذا مبارك له وهذا نزعت منه البركة، فيأتي العمل من هذا الذي بورك له على نحو مختلف تماما، والآخر لا بركة في عمله، هذا في العمل نفسه. وقد يأتي بالعمل ويجعل الله رب العالمين البركة في الأثر، يعني ينتفع الناس به بعد ذلك، وإن لم تظهر البركة في العمل في حال حياته. وهذا واضح في عمل كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد مات مسجونا في القلعة، مصادرا عليه لا يصل إليه قلم ولا قرطاس ولا كتاب ولا شيء، فكان يكتب بالفحم على الجدران رحمة الله عليه، ومات على تلك الحال، وحضر أن يفتى بكلامه وفتاواه رحمة الله عليه. ثم نشر الله رب العالمين أثره وبارك فيه، فصار إلى ما هو معلوم. فيكون للعمل من الآثار الجليلة النافعة التي ينتفع بها وينتفع الناس بها ما لا يحصيه إلا الله. وبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا نظير لها، أمته أكثر الأمم، واجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له صلى الله عليه وسلم في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه، وفي أثر ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وتشهد الموسم في الحج فتجد أمما لا يعلمها إلا الله ينطقون بلغات أهل الأرض كلها، وكأنما مثلت جميع الأجناس، بل إن قلت جميع البلدان في الأرض لا نقول جميع الأقطار، مثلت جميع البلدان في أقطارها، بل جميع القرى في ما تنتمي إليه، وجميع النجوع، بل جميع الشوارع، لا تجد شارعا في قرية إلا ومنه من يمثل ذلك الشارع في وفد الله رب العالمين. كل أولئك تجدهم على صعيد عرفات مجموعين في العشية. هذه بركة وأثر، البركة في عمل رسول الله وفي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فتدخل أنت ويكون هذا الدعاء متوجها لك في ضمن من يتوجه له هذا الدعاء، إن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تكون من آله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرنت بالأصحاب أو الأتباع فإنه يراد بها حينئذ المؤمنون من قرابته من بني هاشم خاصة. كما هل هي للتعليل كما مر أو للتشبيه؟ قولان قد مر: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه جملة استئنافية تفيد التعليل. حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أيضا، حامد ومحمود. فحميد بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وبمعنى محمود بمعنى مفعول يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال وجزيل الإنعام والإفضال سبحانه وتعالى. إنك حميد مجيد، والمجيد فعيل بمعنى فاعل ذو المجد، والمجد العظمة وكمال السلطان. ويقال في كل شجر النار: واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل ضربه العرب قديما. المرخ شجرة من شجر العضاه من الفصيلة العشارية، ينفرش ويطول في السماء، ليس له ورق ولا شوك، سريع الاشتعال يقدح به. وأما العفار فشجيرة من الفصيلة الأريكية لها ثمر لبي أحمر ويتخذ منها الزناد. فيقال في المثل: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان، وهما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزناد، وإلا ففي كل الأشجار نار، ولكن خص هذان النوعان بالذكر لهذا الأمر. كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالمجيد معناه ذو المجد، وهو العظمة وكمال السلطان. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الاستعاذة من أربع، ولكن تبقى معنا إن شاء الله تعالى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بيان مواضعها وما تكلم فيه أهل العلم من أمثال ما مر ذكره، من أن كلام ابن القيم رحمة الله عليه تبعا لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله مع كلام غيرهما من أهل العلم أنه لم يجمع في صيغة ثابتة صحيحة إبراهيم وآل إبراهيم. فيأتي إن شاء الله في بيان الصيغ ما يدل على أن ذلك ليس كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد وعلى آله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة الافتراش، قال: ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله. وذكر التشهد الذي اختار صيغته: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاختار هذه الصيغة وقال: هذا التشهد الأول. وسمي الذكر في هذا الموضع تشهدا لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين في هذا الذكر، فهما أهم ما فيه. قال الشيخ رحمه الله: هذا التشهد الأول، وهذا المشار إليه ما ذكر من قوله فيما سلف التحيات إلى قوله: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في التشهد صيغ ثابتة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أنواعا من صيغ التشهد، فمنها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم عاد إلى السياق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو بين ظهرانينا: فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصيغة التي رواها ابن مسعود هي أصح صيغة من صيغ التشهد، فهي صيغة متفق على صحتها، وأخرجها أيضا ابن أبي شيبة والسراج وأبو يعلى في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله، والصلوات الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، فهو سبحانه مستحقها لا تليق بأحد سواه. والطيبات ما طاب من الكلام والأفعال وحسن، ولا يثنى على الله تبارك وتعالى ذلك الثناء إلا بما يليق به سبحانه وتعالى من الصفات والأعمال الطيبة، لأنه لا يقبل إلا الطيب. السلام عليك أيها النبي، معناه التعويذ بالله والتحصين به، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فتقديره الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك، يعني بالحفظ والمعونة واللطف. هذا التشهد وهو تشهد ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، هو أصح صيغة، وفيه ما مر الكلام عنه، وهو ما اجتهد فيه ابن مسعود كما قال الشيخ الشارح، وإن كان الشيخ الألباني يرى غير ذلك، وهو قوله رضي الله عنه، أعني ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو بين ظهرانينا، يعني عندما يتوجه بالخطاب إلى النبي السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وقول ابن مسعود رضي الله عنه قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فلما مات صلى الله عليه وسلم عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي. قال الشيخ: ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي، كما رواه السراج في مسنده بسندين صحيحين عنها رضي الله عنها. وقال الحافظ رحمه الله: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى نقله أيضا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني والزرقاني واللكنوي وغيرهم، فارتضوه ولم يعقبوه بكلام فيه اعتراض ولا شيء. فهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ذهب إليه قبل من ارتضاه، وهو أننا نقول كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في التشهد: السلام على النبي، وهذا بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الذي قاله ابن مسعود هو اجتهاد منه، وقد خالفه من هو أعلم منه وأثبت، وهو عمر رضي الله عنه كما سيأتي، وكان يعلمهم التشهد على المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر من أصحابه، وفيه السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسألة كما ترى يتنازع فيها أهل العلم، والحق أن المصير إلى ما قال عمر رضوان الله عليه كما سيأتي في تشهده. هذه هي الصيغة الأولى من صيغ التشهد، وهي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال النووي رحمه الله تقديره: يعني التحيات المباركات الصلوات الطيبات من غير واو. قال تقديره: التحيات والمباركات والصلوات والطيبات، كما في حديث ابن مسعود وغيره، ولكن حذفت الواو اختصارا، وهو جائز معروف في اللغة. ومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقة لغيره. ولا يقال إن الحذف للواو، وهو جائز معروف في اللغة، وقع اختصارا من الراوي، حاشا، وإنما هو ينقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث نفسه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فلا يمكن أن يسقط الراوي حرفا وهو يتعلم التشهد على هذا النحو المنضبط كما يتعلم السورة من القرآن. فتشهد ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة من تشهد ابن عباس أخرجها مسلم وأبو عوانة والشافعي والنسائي. الصيغة الثالثة من صيغ التشهد تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، بالزيادة الواو، وفي رواية من غير ذكرها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه. هذا حديث صحيح، وهذا تشهد ابن عمر رضي الله عنهما. هذه الزيادة التي ذكرها رضي الله عنه: زدت فيها وبركاته مرة، والزيادة الثانية: وزدت فيها وحده لا شريك له، من أين أتى بها؟ هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يجدها ابن عمر من عند نفسه حاشا وكلا، وإنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم، فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما سمعه من الصحابة دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزاده وهو ثابت، وثابت في التشهد من رواية غيره كما مر. فإذا لا يقال زدت فيها أن لأحد أن يزيد في صيغ الأذكار والتعبد ما يحلو له حتى ولو كان صحابيا، لا. وإلا ما نص قال زدت فيها وبركاته، لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعها من بعض الأصحاب رضوان الله عليه فزادها، وهذا لا شيء فيه. وكذلك قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصيغة الرابعة من صيغ التشهد هي تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه رواية مسلم، والحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن ماجه، وفيه زيادتان من غير رواية مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه زيادة على رواية مسلم، والثانية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال سبع كلمات هن تحية الصلاة، وهذا ليس من ضمن التشهد، ولكن هذا تعقيب عليه: سبع كلمات هن تحية الصلاة. فهذا التشهد أيضا ثابت صحيح، أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأبو داود وابن ماجة من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التشهد الخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الصيغة تشهد ابن مسعود كما مر. هذا الحديث وهو تشهد عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي بسند صحيح. قد يقول قائل هذا موقوف، يعني الرواية كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا وذكر، فيقول قائل هذا موقوف، يعني هذا من كلام عمر، فيقول نعم، ولكن هذا في التعبد في العبادة، والعبادة لا مدخل لأحد فيها، وهي توقيفية، ولا يمكن للصحابي أن يأتي في العبادة المنصوص عليها بشيء من عند نفسه. فإذا هذا موقوف له حكم الرفع، فكأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأن من المعلوم أن هذا لا يقال من قبل الرأي، ولو كان رأيا لم يكن هذا القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر الذي يأتي به من شاء، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله وهو من كبار علماء المالكية. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، هو حديث صحيح، وكذلك البيهقي. فإذا هذا تشهد ثابت أيضا عن عمر رضي الله عنه، وفيه أن عمر رضي الله عنه وهو لا شك أعلم من ابن مسعود، وكان يأتي بذلك على المنبر بمحضر الأصحاب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض أحد منهم على شيء من ذلك الذي قاله، فيقول السلام عليك أيها النبي، وليس فيه كما ترى الإتيان بضمير الغيبة السلام على النبي، وإنما أتى بضمير الخطاب السلام عليك أيها النبي. فكان إجماعا من الأصحاب رضوان الله عليهم، وأتى من عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وبمحضر من أصحابه رضي الله عنهم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله فيما ذهب إليه من أن ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفزعون إلى ضمير الغيبة ولا يأتون بضمير الخطاب الذي كانوا يأتون به في التشهد في أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا اجتهاد منه، وقد عارضه وخالفه فيه كما ترى من هو أعلم منه وبمحضر من الأصحاب، ولم يعترض عليه أحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منبره، وهذا إيراد قوي جدا. على كل حال، تشهد عائشة رضي الله عنها أيضا ثابت صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والسياق له. قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر تشهد ابن مسعود. فهنا كما ترى وافقت ابن مسعود في الإتيان بضمير الغيبة السلام على النبي، ولم تقل السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما تمسك به يا شيخ ناصر، يعني بهذا مع حديث ابن مسعود، وقال إن الواجب أننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقول السلام عليك أيها النبي، وإنما نقول السلام على النبي. هذه مسألة خلافية والأدلة تتدافع كما ترى، ولا ينبغي أبدا أن يتخالف أهل السنة أهل الحق بسبب النزاع فيما اختلف فيه العلماء ووسعهم أن يختلفوا فيه، وإنما الواجب أن تبقى القلوب على صفائها وأن يتعاضد أهل السنة لنشر الحق ومنهاج النبوة، وألا يتخالفوا وألا يتصارعوا وألا يتهاجروا من أجل الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي تنازعت فيها طوائف من أهل العلم قبلهم، حتى لا يتورطوا في معصية الله تبارك وتعالى بالتهاجر بينهم وإفساد ذات البين وبتشتيت جموع طلاب العلم حتى يتناحروا، ولا يجمل بهم أن يفعلوا ذلك، فإنما هو قرة أعين المبتدعة، والله المستعان. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ليس في كل الصيغ التي مر ذكرها زيادة ومغفرته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ليس فيها ومغفرته فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف. فروى الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال زاد ربيع بن قيثم في التشهد وبركاته ومغفرته، فقال علقمة نقف حيث علمنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نزيد ومغفرته. علقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان يعلم رجلا التشهد، فلما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله قال الرجل وحده لا شريك له، قال عبد الله هو كذلك، ولكن ننتهي إلى ما علمنا، إلى ما علمنا، لأن الطريق الذي عنده هو ليس فيه ذلك، وهو كذلك وحده لا شريك له، فهو يتوقف عند حدود ما علم. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. بسند صحيح إن كان المسيب الكاهلي سمع من ابن مسعود. فإذا لا نزيد على الوارد في ألفاظ التشهد، وإنما نتوقف عند حدود ما ورد. فهذه عبادة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتوقف عند حدود ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ التي مرت صيغ صحيحة وبعضها أصح من بعض، ما وجه الإتيان بها جميعا؟ هل نأتي بها مجموعة؟ يعني هذه الوجوه التي وردت وهي صحيحة ووردت على أكثر من وجه، ما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن نجمعهما في آن واحد فجمعهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح وكما في التشهد، فإذا لا نجمع بين ذكرين، وإنما نأتي بصيغة واحدة ولا نجمع صيغتين كما في دعاء الاستفتاح. فالتشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود، وكفه في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس في مسلم، وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة، فهكذا علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نجمع في التشهد أكثر من صيغة واحدة، بل هي صيغة واحدة، وكذلك في دعاء الاستفتاح كما مر ذكر ذلك، نأتي بصيغة واحدة، والإتيان بأكثر من صيغة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت قرائن الأحوال على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بذلك كما علمه أصحابه رضوان الله عليهم، أتى بذلك الذكر بتلك الصيغة لابن مسعود، ولم يزد ولم يعلمه غيرها ولم يأمره بسواه، وكذلك مع عبد الله بن عباس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا تعليمه لأصحابه على هذا الأمر. وأيضا الاختلاف بين تشهد ابن مسعود وهو في الصحيحين وتشهد ابن عباس وهو عند مسلم فهما صحيحان، الاختلاف بينهما اختلاف يسير جدا في الألفاظ، فهذا يدل على أن هذا الذي وقع من الاختلاف كان مقصودا، وهذا مما جاءت به السنة. من العلماء من رجح ومنهم من جمع. أما من رجح فقال ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أرجح، والجمع هنا ليس جمعا في محل واحد، ولكن أن تجمع بين الصيغ بمعنى أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة ولا تغفل باقي الصيغ. ومنهم من رجح قال لا، نحن لو نظرنا في هذه الصيغ من أجل أن نضعها مرتبة سنقول إن تشهد ابن مسعود هو أعلى هذه الصيغ ثبوتا لأنه في الصحيحين، فنحن نلتزم به وندع ما سواه، فرجح هذا على سائر الصيغ. ومن العلماء من جمع، فلا تظنن أنه يقصد هنا أنه يجمع ذكرين في محل واحد، يعني في أثناء القعدة يأتي بتشهدين بصيغتين، لا، يأتي بصيغة واحدة ولكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة، هذا هو الجمع الذي يقصده. وأما أن يجمع في المحل الواحد كما يجمع أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فهذا كما مر ذكره لا يجوز. فمن رجح قال ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أرجح، فاختار تشهد ابن مسعود. وأما من جمع فقال كلاهما صحيح، ولكن أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، فهذه الطريق أحسن وأفضل من الطريق الأول، أعني الجمع بين ما يمكن جمعه فيقال مرة هذا ومرة هذا، وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فهذا المراد بالجمع. في كلام الشيخ رحمه الله وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك ابن رجب في قواعد الجمع. وفي سلوك هذه الطريقة فوائد: تحقيق اتباع السنة، لأنك تعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا، ولو رجحت واحدا من تلك الأحاديث لتركت العمل بوجوه كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في سلوك هذه الطريقة إحياء للسنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها فماتت، وهذا مشاهد. فلو سألت كثيرا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس فإنه لا يدري، فإذا قلت كيف تشهد أبي موسى، كيف تشهد عمر، كيف تشهد عائشة، لا يدري ما طحاها. فلو سألت كثيرا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس فإنه لا يدري، لأنه لم يعمل به. فكونك تعمل به يكون إحياء للسنة، فيكون هذا حاضرا في ذهنك في أثناء التشهد، وتأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه مرة وبهذه مرة وهكذا، فيظل ذلك حيا في قلبك وفي يقينك وفي ذاكرتك، وهذا يكون أدعى لحضور قلبك، بعكس ما إذا ما التزمت صيغة واحدة فإنك متى ما فنيت رجليك كررتها كرا لا تدري أولها من آخرها، حتى إنك تنتهي منها ربما تجد نفسك في النهاية قد قرأت الفاتحة، ويحدث هذا، تقرأ الفاتحة لأنك اعتدت أن تقرأ، وليس كذلك في الصلاة، الصلاة حضور. فالإنسان إذا رأى عند الذكر أنه يختار هذا أو هذا ويقول سنأتي اليوم بصيغة عائشة رضي الله عنه أو بصيغة أبي موسى أو بصيغة ابن مسعود، فإنه حينئذ يحضر قلبه. إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور كأنه عادة، هذا معروف. ثم يقول، يعني في التشهد الأخير، لأن المؤلف لما فصل وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول، لأنه ذكر ما يقال من التشهد الذي مر من الصيغة في التشهد الأول. ثم يقول، يقول المصنف لما فصل المؤلف وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول، وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو ظاهر السنة. يقول الشيخ الشارح هذا، يقول إن هذا هو ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود يعني في تشهده وهو في الصحيحين، ولم يعلم ابن عباس يعني في تشهده الذي عند مسلم في صحيحه إلا هذا التشهد فقط. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر التشهد. أخرجه هكذا بلفظ قبل أن يفرض علينا التشهد كما ذكر المصنف، أخرجه النسائي والبيهقي. فالذي ذكره الشارح رحمه الله في قوله وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه عند النسائي والبيهقي، وما ذكرته هذا عند الشيخين وهو لفظ مسلم رحمه الله. قال الشيخ الشارح وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلو كان سنة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال قولهم هذا، وهذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، وليس فيه ذكر الموضع. يعني كأن الشيخ يقول لو قال قائل فما تقولون في حديث الصحيحين من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه: يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. إذا قال قائل إن هذا يدخل في التشهد الأول، فقال الشيخ لا، هذا سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع. وفرق بين أن يعين الموضع وأن تبين الكيفية. قال: ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكر كلاما نأتي به من كلامه ومن كلام ابن القيم رحمه الله بلفظه. أخرج الشيخان: قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. هذا حديث ابن مسعود، ليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تمسك به الشيخ رحمه الله. وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تمسك به أيضا الشيخ الشارح رحمه الله. قال: ومشى عليه المؤلف وهو ظاهر السنة. وسنرى هل هو ظاهر السنة أو لا، يعني هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخفيف هذا التشهد، يعني التشهد الأول. ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرطف، يعني الحجارة المحماة بالشمس أو بالنار، من شدة تعجيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت ينظر هل سمع سعد من أبي عبيدة. وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ومعلوم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي فهو منقطع. والحديث عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم. والرطف الحجارة المحماة في الشمس أو في النار. ولكن لم يسمع أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبي. وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة: وكان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرطف. هذا إسناده صحيح، ولكن من رواية ابن مسعود لا يصح. قال الشيخ رحمه الله، وقد ذكر ما قال ابن القيم الإمام رحمه الله، وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم وإن كان في سنده نظر، لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه أحمد وابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حسن. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله موثقون. ولفظه: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وبوب عليه ابن خزيمة بقوله: باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. قال الشيخ: وفي صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن لقلنا الاقتصار على التشهد فقط. ولو صلى ولم ينهى عن هذا الشيء فلا شيء، يعني لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنه لا ينهى عن ذلك، لأنه زيادة خير، وفي احتمال وإن كان ضعيفا أنه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. هذا رأيه رحمه الله، وهو كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقد قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرطف، وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أي على نفسه وعلى آله في هذا التشهد. هذه دعوة كما ترى، هل تثبت أو لا تثبت من كلام ابن القيم رحمه الله؟ قال: ولم ينقل عنه قط في حديث أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ونقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. فقال الذي قال إنه يصلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فإنه إنما لجأ إلى عمومات وإطلاقات وليس معه حديث. وهذا عجيب، لأن الذي ثبت كما عند أبي عوانة في صحيحه وهو ثابت، وكذلك عند النسائي في سننه: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. فالقول بأن هذا لم يرد به دليل أمر كبير، بل ورد به نص كما ترى وهو ثابت وصحيح: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليه، يعني في التشهد، فإننا نريد ذلك. علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فلما علموه طلبوا أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك وقد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث، فلم يخص تشهدا دون تشهد. هذا ما أراد ابن القيم رحمه الله من قوله العمومات والإطلاقات. فيقول هنا: هذا دليل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، ومذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع، واستظهره في الروضة، وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات، فنقله وأقره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. وهذه كما مر من الأمور التي يقوي بعضها بعضا، وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به. كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على اللهم صل على محمد، لأن بعضهم قال لأن هذا من مواطن التخفيف في الصلاة فلا نزيد، وقد أوجبوا ذلك، قد أوجبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، قالوا: ولو أن يقول اللهم صل على محمد بعد التشهد ثم يقول. فهذا لا أصل له في السنة ولا برهان عليه، بل من فعل ذلك لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث. فإذا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى عليه عندنا نص، وليس كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إنه لم يرد قط في حديث أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه وعلى آله في التشهد الأول، بل عندنا هذا النص، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، أخرجه أبو عوانة في صحيحه والنسائي في سنة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ورد فيها هذا النص. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كما مر، سن لهم ذلك لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد الحديثة، فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح بذلك النووي في المجموع واستظهره في الروضة، واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح، ونقل ذلك ابن رجل في ذيل الطبقات وأقره، وجاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. فإذا جاء نص يقول بموطن في ضمن هذا العموم فلا يكون تخصيصا، كما قرر ذلك الشيخ رحمه الله نفسه وهو يستظهر تحريك الأصبع مع قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسباحة، وأن يفعل ذلك بين السجدتين يدعو بها، قد استظهر ذلك، وقال عندنا العام، ويأتي خاص لا ينافيه، كما ضرب على ذلك المثل في قوله كما إذا قلت لك أكرم الطلبة، فهذا عام يشمل الطلبة كلهم، ثم قلت لك أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا لا يعد تخصيصا، وإنما يدل على مزيد اهتمام وعناية. فإذا ورد ذلك عاما دخل فيه أيضا التشهد الأول، فإذا ذكر التشهد الأخير في بعض الروايات فلا يكون تخصيصا، لأنه لا يتنافى مع العموم الذي هو في النصوص، وهي نفس القاعدة التي قال بها الشيخ رحمه الله تعالى، واستظهر أن من السنة أن المرأة إذا جلس يصلي فإنه يحرك الأصبع بين السجدتين كما يحرك الأصبع في التشهد سواء بسواء. فهذا من هذا، ليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به، والقول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على اللهم صل على محمد لا أصل له في السنة ولا برهان كما مر، فليكن هذا منك دائما على ذكر. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تمام المنة، وهو يرد على الشيخ سيد سابق رحمه الله في إراده على ابن القيم، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. فقال الشيخ رحمه الله لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول، فهي على عمومها. وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور، وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكر الشيخ المصنف سيد سابق نفسه. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين وبين ما لها وما عليها في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وإذا ما رجعته ظهر لك الصواب. قال ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، وهو قول عائشة، وهو سوى النص الذي مر عند أبي عوانة والنسائي. قال عندنا أيضا دليل آخر، وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح جدا، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وهو عند مسلم، لكنه لم يسق لفظه الذي أثبته الشيخ. وفيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الأخير. قال: وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. عض عليها بالنواجذ. ولا يقال إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. قال ابن حزم في المحلى تحت مسألة ذكرها، قال: ويستحب إذا أكمل التشهد في كلتي الجلستين أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وقد صححه الشيخ رحمه الله. قال: فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين، والدعاء إنما يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة بعد أن ذكر الحديث الذي مر: وفي الحديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول. قال: ولم أرى من قال به من الأئمة سوى ابن حزم، والصواب معه، وإن كان قد استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة. أما هذا الحديث يعني الذي مر عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة. اللهم آمين آمين آمين. فيقول أيضا يأتي بالدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الإتيان بالتشهد في التشهد الأول. قال: ثم وجدت في صحيح سنن النسائي يعني فيما أثبته فيه حديثا في غاية التصريح والتبيين عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وذكر الحديث. فإذا هذا كما ترى ليس كما قال الشيخ الشارح ولا كما نص عليه الشيخ المصنف، بل يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول كما يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ولو أنه دعا أيضا في التشهد الأول فإن ذلك كذلك، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة، فقد ثبت ذلك في نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: قوله يعني المصنفة اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع. وهذا مما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في الجلاء، فإنه تكلم في هذا الموطن كلاما بديعا. فلماذا أتوا بالميم مشددة ها هنا؟ اللهم. وقول الشيخ أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء. لم يقل بذلك الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما قال هذه الميم المشددة هي عوض عن جميع أسماء الله الحسنى. فإذا قلت اللهم فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير، ودعوت ربك بجميع أسمائه الحسنى. فقال فأتوا بهذه الميم المشددة لذلك. لماذا أتوا بالميم ولم يأتوا بالجيم ولا الحاء ولا الخاء؟ قال لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها. يعني إذا أردت أن تنطقها فأنت تسكنها لتعرف مخرجها، وتأتي بالهمزة المفتوحة قبلها أم، فتضم عند الإتيان بها الشفتين. اللهم عند التشديد والإتيان بالغنة اللهم، فكان الداعي لذلك بجمع الشفتين ليدل على جمع القلب على الدعاء بالتوجه إلى الله عز وجل عندما يقول اللهم. وما قاله الشيخ رحمه الله إنه لا يجتمع معها ياء النداء، هذا في غير ضرورة الشعر وفي بعض كلام العرب، كما في قول بعضهم وهو يقول إني إذا ما خطب ألما أقول يلاهم يلاهم، فجمع بين الميم المشددة وياء النداء، ولكن قال بعضهم هذا في ضرورة الشعر. المهم اللهم صل على محمد، ومعرفة المعاني مهمة جدا. أنت تقول اللهم اغفر لي، فإذا قيل لك ما معنى اللهم، لو أنك وضعت هذا المعنى الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لكنت أرجى في القبول. يعني كأنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، وتدعو ربك تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وتأتي بهذه الميم المشددة عوضا عن ذلك. اللهم لفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محل نصب. الله ذو الألوهية الذي يألهه كل من تعبد له سبحانه، فهي بمعنى مألوه وليست بمعنى آله، ليست بمعنى آله يعني هو الذي تألهنا تعبدنا، ولكن هي بمعنى مألوه يعني هو مقصود متعبد له، تصرف العبادة كلها لوجهه الكريم، وهذا مهم كما مر بيانه في كثير من المواضع. اللهم صل على محمد. الصلاة من الله قيل الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فإذا قيل صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة عليه، وإذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لجاز أن يقال اللهم صل على فلان من غير ما خلاف ولا نزاع بين أهل العلم. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، وإلا عطف الشيء على نفسه ويكون المعنى وحاشة أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. ولكن لما عطف دل أنه لا يعطف الشيء على نفسه، ولكن وقعت المغايرة. واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع يدل على أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله، وهذا عند البخاري في صحيحه، قال: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فهذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي من الله جل وعلا. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. رواه البخاري عن أبي العالية، ووصله القاضي إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. فهذا ثابت عن أبي العالية رحمه الله. فاللهم صل عليه، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. فإذا قال قائل: هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست الثناء. والجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، ولا شك أن الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات، لأن الثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال. فالذكرى الحسنة صلة عظيمة، الذكرى الحسنة صلة عظيمة، والثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال. على هذا فالقول الراجح أن الصلاة تعني الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فلاحظ هذا، وليكن منك على بال عندما تصلي على النبي، تقول: اللهم صل على محمد. ماذا تريد بالصلاة على محمد؟ يعني اللهم أثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد، لماذا لم يقل على النبي محمد أو على الرسول محمد أو على نبيك محمد، وأتى باسمه العلم فقط: اللهم صل على محمد؟ مع أن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهل يجوز أن نقول اللهم صل على محمد والله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ وقال نعم. وأين هذا من هذا؟ هذا من باب الخبر. الخبر أوسع، أوسع من النداء، أوسع من أن تدعوه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، تقول: يا محمد اخرج إلينا نكلمك، كما كان يفعل الجفاة من الأعراب، وإنما تقولون: يا رسول الله، يا نبي الله، كما ناداه الله تبارك وتعالى. فإن الله رب العالمين لم يناده قط في القرآن باسمه المجرد، ذكره خبرا كما تقول أنت: اللهم صل على محمد. فهذا كما ترى خبر، وباب الخبر أوسع من باب النداء. والله رب العالمين نادى جميع الأنبياء والمرسلين في القرآن بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يناده قط في القرآن بيا محمد أو يا أحمد، ذكر محمدا وذكر أحمد في القرآن خبرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال: محمد رسول الله، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهذا إخبار عنه لا نداء له. وأما عند النداء: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهو ما لاحظه الشاعر فنظمه فقال: ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز أن يكون بلفظ محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد. وآل محمد هم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، سواء بنسب أو حمية أو معاهدة، أو موالاة أو اتباع، كما قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا يعني آل من أقاربه وأرحامه، وإنما يعني أتباعه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله أتباعه على دينه. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، القائل بذلك خص القرابة بالمؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح الأول، فأنت إن كنت مؤمنا متبعا فأنت من آل محمد، وتدخل في هذه الدعوة التي يدعو بها المؤمنون في صلواتهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فآله أتباعه على دينه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالآل هم الأتباع، هذا هو الصحيح. لكن لو قرن الآل بغيره فقيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وأما عند الإطلاق فندخل إن كنا من المؤمنين المتبعين لسنته ونهجه، ندخل في آله الذين يصلي عليهم المؤمنون في صلواتهم وفي صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي خارجها. فاللهم اجعلنا من آله ومن أتباعه يا رب العالمين. وعلى آل محمد، وعلى الآل هنا وهم الأتباع على الدين، هذا إذا ذكرت الآل وحدها، أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى الأتباع على الدين منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما إذا ما قرنت بالأتباع فقيل على آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي من بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم. أكثر العلماء يقولون إن الكاف هنا كما للتشبيه وليست للتعليل. قال الشيخ الشارح: وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه، لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به، يعني عندما تقول فلان كالليثي في شجاعته، فمن المعلوم أن الأسد يكون أشد شجاعة من فلان، وإلا ما شبهت فلانا به. فالقاعدة أن المشبه دون المشبه به، وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم، يعني عندما تقول كما صليت على آل إبراهيم. فإذا الصلاة على آل إبراهيم لو كانت الكاف للتشبيه مشبه به، وأنت تريد من ربك تبارك وتعالى داعية أن يصلي على محمد وآله كما صلى على آل إبراهيم. ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها، وهي أن المشبه أدنى وأقل من المشبه به. قال: وأجابوا عن ذلك بأجوبة منه. ذكر الشوكاني في النيل 12 جواب، وذكر الإمام ابن القيم في الجلاء أجوبة حسنة جدا رحمة الله عليه. قال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من آله، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. قوله ذكر مرة بالخصوص ومرة بالعموم، هذا على أصل من يقول إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا، ويكون الخاص قد ذكر مرتين، مرة بخصوصه ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذلك الخاص بعد العام. فيكون قد طلب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرتين. الحق أن الأمر ليس كما قال الشيخ، يقول هذا الجواب فيه شيء وليس بواضح، بل هو واضح جدا وليس فيه شيء. كيف؟ تأمل الآن، أنت تطلب من الله تبارك وتعالى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة التي صلاها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآله. فعندنا الآن ميزان، في إحدى كفتيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وليس فيهم نبي، وليس فيهم نبي، ليس من آل محمد النبي، لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. والكفة الثانية المقابلة التي تريد أن تكون هذه كهذه، ويصلي الله تبارك وتعالى على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله، الأخرى فيها إبراهيم وجميع الأنبياء، إنما هم بعد إبراهيم من آل إبراهيم، جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد هم من آل إبراهيم ومنهم محمد. فإذا الكفة الأخرى فيها إبراهيم والأنبياء من آل إبراهيم والصالحون من آل إبراهيم، وفي هذه الكفة التي صلى الله تبارك وتعالى فيها على آل إبراهيم وفيها الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من آل إبراهيم والصالحون من آل إبراهيم، هؤلاء جميعا في كفة تريد أن يصلي الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وليس فيهم نبي، أن يصلي على النبي وآله كمثل هذه الصلاة على إبراهيم وعلى آله، وفيهم من الأنبياء الكثير والكثير، فإن بني إسرائيل قتلوا من الأنبياء ما لا يعلم عدده إلا الله، وكذلك من آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. فتجعل هذه الصلاة التي على إبراهيم وآل إبراهيم وفيهم من الأنبياء ما لا يعلم عددهم إلا الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة مجموعة يجعل مثلها لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله وليس فيهم نبي، فمن الذي يخرج بالنصيب الأوفى؟ محمد النبي. فالأمر ليس فيه إشكال ولا غموض ولا شيء. على كل حال، إذا قلت بالتشبيه فهذا وجه، وإن قلت بالتعليل كما قال الشيخ يقول الكاف كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما الكاف للتشبيه قول، وقد ضعفه الشيخ أو رأى فيه شيئا وقال لا، بل الكاف ها هنا للتعليل. يقول من أين؟ قال ابن مالك في الخلاصة في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فتأتي الكاف للتشبيه كثيرا، كقولك زيد كالأسد، فهذا للتشبيه، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، هذه ليست للتشبيه وإنما هذه للتعليل، يعني اذكروه لهدايته إياكم، وقد تأتي الكاف زائدة. فقال الشيخ هي هنا للتعليل، يعني قصد بها التعليل، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، فالكاف هنا للتعليل لما سبق، وكذلك واذكروه كما هداكم وقد مر، يعني لهدايته إياكم، اذكروه والعلة أنه هداكم لهدايته إياكم، وإن كان يجوز فيها التشبيه أيضا، يعني واذكروه الذكر الذي هداكم إليه. فهذا القول يعني أن الكاف في قوله كما صليت على آل إبراهيم هي للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الله، وهو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال في اختيار الشيخ رحمه الله. يعني يقول عندما تقول اللهم صل على محمد، صل على محمد يا رب، يعني أثني عليه الثناء الحسن في الملأ الأعلى في الملائكة المقربين وعندهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل إذا وردت من غير تقييد وردت مطلقة كهاهنا ولم تقل على آله وأهل بيته أو على آله وأتباعه، فإنها حينئذ تكون مقيدة، ويكون الآن هم المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تأتي مطلقة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالصواب أنهم الأتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان. فكل متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل متسنن بسنته هو من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون، لا يعني بالآل هنا القرابة الذين هم من أقارب فرعون، وإنما يعني أتباعه الذين تبعوه على باطله. فكذلك أتباع الرجل هم آله، وآل الرجل كل من ينتمي إليه، سواء بنسب فيكون من آله، أو بحمية أو بمعاهدة أو موالاة أو اتباع، كما في الآية التي مرت من سورة غافر. فهذا الذي اختاره الشيخ حسن، والذي قبله في الحق أحسن منه. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولم يذكر إبراهيم. وسيأتي أيضا كلام لابن القيم رحمه الله تبع فيه شيخه شيخ الإسلام أنه لم يرد إبراهيم وآل إبراهيم مجموعا في حديث قط، وهذا عجيب لأنه ورد. وبارك على محمد، نعرف هذا ونعرف المعنى عندما نأتي بالذكر في الصلاة، يعني عندما تقول سبحان ربي العظيم فيقال لك ما معنى سبحان، تقول سبحان الله، ما معنى سبحان؟ أنت تذكر الله عز وجل، تتعبد لله رب العالمين. فينبغي عليك أن تكون عالما بمدلولات الألفاظ التي تأتي بها والتي شرعها لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت عابثا، يعني أنت تقوم وتقعد وتركع وتسجد ولا تدري ما تفعل، هذا خطأ كبير. ولذلك لا تؤتيك العبادة ثمرتها المرجوة إلا مع الفهم والعقل. وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عندما تقول اللهم بارك هذا فعل أمر، هل هو على أصله؟ لأن الأصل في الأمر أن يتوجه من الأعلى إلى الأدنى، افعل كذا، يكون من الأعلى للأدنى، من الأب لابنه، ومن المعلم لتلميذه وغير ذلك. فهل هو على أصله؟ لا، الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فإنه يكون أمرا على حقيقته، وإذا كان من المساوي للمساوي ومن الأخ لأخيه كان التماسا، وإذا كان من الأدنى للأعلى، إذا كان من العبد لسيده كان دعاء كما هاهنا. فأنت تقول اللهم بارك، أنت تدعو، لا تأمر ربك تبارك وتعالى، فإن الله لا يؤمر سبحانه بل يأمر. وبارك فعل، ولكن كما ترى هو إنشاء في الصيغة، ولكنه خبر في المعنى، فهذه صيغة إنشائية، صيغة أمر، ولكن هذا الأمر الغرض البلاغي منه الدعاء، يعني الذي يراد بالأمر هنا اللهم افعل كذا، أنت لا تأمر ربك بل أنت تدعوه سبحانه وتعالى، فتتوجه كما يتوجه المخلوق إلى خالقه. وما ورد بصيغة الأمر موجها من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، لأن المخلوق لا يأمر الخالق. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ما معنى بارك على محمد؟ يعني أنزل عليه البركة. ولذلك جاءت متعدية بارك على محمد، كما تقول أنزل البركة عليه، فجاءت متعدية بعلى ولم تأتي باللام، لم يقل اللهم بارك لمحمد كما تقول أنت لأخيك اللهم بارك له، اللهم بارك له، وإنما قال اللهم بارك على محمد، يعني أنزل عليه البركة. البركة مأخوذة من البركة، ومنه برك البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لموضع البروك، وقال صاحب الصحاح وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. والبرك الإبل الكثيرة، البركة أيضا النماء والكثرة والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، يقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، كلها صيغ، وهي على وجه الكثرة والقرار والاستقرار والثبوت. فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركة في العمل والبركة في الأثر. البركة في العمل بأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، فيفعل العمل هذا وهذا، هذا مبارك له وهذا نزعت منه البركة، فيأتي العمل من هذا الذي بورك له على نحو مختلف تماما، والآخر لا بركة في عمله، هذا في العمل نفسه. وقد يأتي بالعمل ويجعل الله رب العالمين البركة في الأثر، يعني ينتفع الناس به بعد ذلك، وإن لم تظهر البركة في العمل في حال حياته. وهذا واضح في عمل كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد مات مسجونا في القلعة مصادرا عليه لا يصل إليه قلم ولا قرطاس ولا كتاب ولا شيء، فكان يكتب بالفحم على الجدران رحمة الله عليه، ومات على تلك الحال، وحضر أن يفتى بكلامه وفتاواه رحمة الله عليه. ثم نشر الله رب العالمين أثره وبارك فيه فصار إلى ما هو معلوم، فيكون للعمل من الآثار الجليلة النافعة التي ينتفع بها وينتفع الناس بها ما لا يحصيه إلا الله. وبركة النبي صلى الله عليه وسلم لا نظير لها، أمته أكثر الأمم، واجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له صلى الله عليه وسلم في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه، وفي أثر ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وتشهد الموسم في الحج فتجد أمما لا يعلمها إلا الله ينطقون بلغات أهل الأرض كلها، وكأنما مثلت جميع الأجناس، بل إن قلت جميع البلدان في الأرض لا نقول جميع الأقطار، مثلت جميع البلدان في أقطارها، بل جميع القرى في ما تنتمي إليه، وجميع النجوع، بل جميع الشوارع، لا تجد شارعا في قرية إلا ومنه من يمثل ذلك الشارع في وفد الله رب العالمين. كل أولئك تجدهم على صعيد عرفات مجموعين في العشية. هذه بركة وأثر، البركة في عمل رسول الله وفي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فتدخل أنت ويكون هذا الدعاء متوجها لك في ضمن من يتوجه له هذا الدعاء، إن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تكون من آله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرنت بالأصحاب أو الأتباع فإنه يراد بها حينئذ المؤمنون من قرابته من بني هاشم خاصة، كما هل هي للتعليل كما مر أو للتشبيه، قولان قد مر: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه جملة استئنافية تفيد التعليل، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أيضا، حامد ومحمود، فحميد بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وبمعنى محمود بمعنى مفعول يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال وجزيل الإنعام والإفضال سبحانه وتعالى. إنك حميد مجيد، والمجيد فعيل بمعنى فاعل ذو المجد، والمجد العظمة وكمال السلطان. ويقال في كل شجر النار: واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل ضربه العرب قديما، المرخ شجرة من شجر العضاه من الفصيلة العشارية، ينفرش ويطول في السماء ليس له ورق ولا شوك، سريع الاشتعال يقدح به. وأما العفار فشجيرة من الفصيلة الأريكية لها ثمر لبي أحمر ويتخذ منها الزناد. فيقال في المثل: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان، وهما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزناد، وإلا ففي كل الأشجار نار، ولكن خص هذان النوعان بالذكر لهذا الأمر، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالمجيد معناه ذو المجد وهو العظمة وكمال السلطان. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الاستعاذة من أربع، ولكن تبقى معنا إن شاء الله تعالى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بيان مواضعها وما تكلم فيه أهل العلم من أمثال ما مر ذكره، من أن كلام ابن القيم رحمة الله عليه تبعا لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله مع كلام غيرهما من أهل العلم أنه لم يجمع في صيغة ثابتة صحيحة إبراهيم وآل إبراهيم، فيأتي إن شاء الله في بيان الصيغ ما يدل على أن ذلك ليس كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد وعلى آله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.